بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل في مستهل هذا اللقاء المبارك بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، وألا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. إنها لبادرة مباركة، وليست الأولى ولن تكون الأخيرة أن نرى أنديتنا تتميز بحمد الله عز وجل بالدعوة والتبني لأنشطة تربوية ثقافية فكرية نافعة تبني الخير والفضيلة في نفوس أبناء الأمة، وتحارب الشر والمنكر في صفوف أبناء الأمة. ولا شك أن كل مجتمع على وجه الأرض لا يستغني عن هاتين الخصلتين، لا يستغني عن الأمر بالمعروف، ولا يستغني عن النهي عن المنكر، لا يستغني عن الدعوة إلى الخير والتشجيع عليه والحث على البذل فيه، ولا يستغني عن مقاومة رياح التغريب والفساد والشر التي أصبحت حربا ضروسا شعواء واضحة بينة، وصلت كثيرا من المجتمعات بل ودخلت كثيرا من البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد عقدت ندوات وأقيمت محاضرات وقيلت خطب وكتبت بحوث وكلمات، وصاح المخلصون ونادى الغيورون يحذرون ويقولون إننا نواجه خطرا لم يزحف على الأرض ولكنه جاء عبر السماء. هذا الخطر الذي لا يمر يوم من أيامنا إلا وتزداد المشكلة تعقيدا في مواجهته. لقد كان الشر والفساد والبدع والانحراف يمكن مقاومتها فيما مضى بأن يغلق الواحد داره على نفسه وأهله، وكان بوسع الواحد أن يكون بمنأى وفي بعد عن مثل هذه الشرور والآثام. أما والحال هذه في عصر أصبح العالم فيه قرية واحدة صغيرة، فالذي في الصين يحدث الذي في طنجة وكأنما يهمس في أذنه ليسمعه، والذين في أدنى الأرض يتكلمون مع الذين يحلقون في أعلى السماء، وأصبح الخبر يقع شمالا فيدري به أهل الغرب في ثوان، ويقع الأمر في الجنوب فيعلم به أهل الشمال في دقائق. هذا واقع يحتاج إلى مزيد من البحث والفكرة، ويحتاج إلى مزيد من الوعظ والنصح والتفكير والتدبر في كيفية محافظة المجتمعات المتميزة بالفضيلة والحياء والعزة والكرامة والتدين والاستقامة. كيف تحافظ هذه المجتمعات على دينها وقيمها ومبادئها وأسسها في ظل هذا الاتصال الخطر؟ الجو الذي نعيش فيه مملوء بالصور والكلمات، ولا أدل على ذلك من أن أدنى وسيلة وهي طبق أو ما يسمى بالدش ينصب في سطح دار فيترجم لك هذا الهواء الذي تتنسمه وتعيش فيه وتتقلب فيه، يترجم لك هذا الأثير إلى صور وكلمات تبث وترسل، بل ويغزى بها من كثير من أقطار العالم. كان الناس يعرفون الحرب قنبلة تقذف من طائرة، وكان الناس يعرفون الحرب دبابة تزحف على الحدود، وكان الناس يعرفون الحرب جيوشا جرارة تهز الأرض هزا حتى تدخل المدن. أما والواقع اليوم قد اختلفت فيه صور الحرب اختلافا جذريا، فأصبحت شعوب تستسلم للحرب وتستقبلها، وتعانق أعداءها وتحيي قاتليها وتصافح الذين يهدمون العفة والكرامة في بيوتها من حيث لا يشعرون، وذلك عبر هذه الصور الكلمة عبر هذه الصور وهذه الكلمات التي تبث عبر الأذية. فأسألكم بالله أيها الأحبة، قولوا لي بالله كيف نحافظ على نشينا؟ كيف نحافظ على أولادنا وبناتنا؟ كيف نحافظ على المراهقين والمراهقات؟ كيف نحافظ على الشباب والشابات؟ أي وسيلة ناجعة تجري أنجعل رؤوسهم في الرمال ونقول لهم لا تبصروا لا تنظروا لا تسمعوا لا تتكلموا لا تختلطوا؟ هذا ليس بحل، وإنما الحل أيها الأحبة والعلاج هو دور الأسرة في تربية النشء. إن من المسلمين الذين ولدوا في الغرب في أمريكا وفي أوروبا وفي كثير من الدول الكافرة التي يعد العهر فيها أمرا طبيعيا ويعد الانحراف فيها أمرا ليس بغريب ويعد الفساد فيها أمرا يستنكر على كل من بلغ سنا معينة ولم يرتكبه ولم يفعله، إن هناك بيوتا وأولادا ونشأا وأسرا ورجالا ونساء يرون الصورة النكراء العارية فيغض الواحد نظره وبصره عنها دون حاجة إلى واعظ يعظه ودون حاجة إلى ولي يرشده أو يعده أو يعاقبه، ويرى أحدهم الفساد والشر والمنكر والبلاء فيقوم في قلبه قائم المراقبة والخوف والخشية والتقوى لله عز وجل فينحرف وينصرف ويبتعد وينأى بنفسه عن المنكر دون ما حاجة إلى محتسب أو رقيب أو شرطي أو حتيب أو غير ذلك. كيف وصل هؤلاء إلى هذه المرحلة؟ كيف بلغوا هذا النجاح؟ وأسميه نجاحا لأنه ليس النجاح أن يكون عندك ولد لا يوجد عنده الشر والمنكر والفساد، لكن لو خلا به أو حصل له أو تيسر له لم يتردد فورا في اقترافه ومقارفته ومعاقرته وفعله، بل النجاح هو أن يكون لديك من الولد والنشأ من لو أحاطت به الفتن من كل جانب وتزخرفت له المغريات وفرشت أمامه الفتن وحلقت من فوق رأسه الشهوات ثم غض بصره وصرف نفسه وقال معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين، هذا هو النجاح الحقيقي. ولا شك أن من العصمة ألا يقدر العبد على معصية، من العصمة أن يعجز العبد عن معصية ربما يريدها وربما يشتهيها وربما يتمناها، ولكن فوق ذلك كله أن تكون المعصية قريبة وهو يصرف نفسه عنها ويقول معاذ الله معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إني أخاف الله رب العالمين. كيف يكون هذا بشيء واحد وهو الذي ثبت بالتجربة والدليل وقبل ذلك بالنص من الكتاب والسنة جدواه ونجاحه وعاقبته وفائدته؟ ألا وهو التربية الصالحة، ألا وهو التربية الصالحة. إنها رحلة طويلة يوم أن يسعى الواحد منا ليحصل نشأ وذرية وولدا، وكلكم مر أو سيمر بهذه المرحلة. من الذي تزوج ولم يمر بهذه الرحلة الطويلة؟ أولا الهم والفكر والسهر الليالي الطوال في اتخاذ القرار، ثم بعد ذلك جمع المال، وما كل تيسر له المال حتى يتزوج به، فهذا يشتري صالون ويتدين سيارتين ويتدين ثلاث ونتات ويتدين من الناس ويقترض من الناس ويبقى زمنا يجمع المال ويدخر من المرتب ويحرم نفسه من بعض الأشياء حتى يجمع شيئا من المهر، ثم بعد ذلك رحلة في البحث عن المرأة وبيت يقبل وبيت يرفض وبيت بشروط وبيت لا يوافق وبيت، إلى أن يصل بيتا يعطونه ويكرمونه ويوافقون على تزويجه، ثم بعد ذلك وليمة ومناسبة وكرامة وعرس وحفلة، ثم بعد ذلك بناء بالمرأة ودخول بها، ثم إنفاق عليها وخوف عليها وإشفاق عليها، ثم تبدأ عليها علامات الحمل ويبدأ الإنسان يحمل في فكره بقدر ما تحمل المرأة في جوفها، إن كانت تحمل جنينا ينمو فهو يحمل في فكره هما ينمو، والله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولكن لا شك من تزوج فقد ركب البحر، ومن ولد له فقد كثر به. ليست المسألة سهلة. هم الذي لا زوجة له ليس كهم المتزوج، وهم المتزوج الذي عنده أولاد ليس كهم المتزوج الذي لا ولد له. ومن تزوج ورزق الولد عرف ذلك. ماذا بعد هذا؟ إنفاق على المرأة ثم تحبل، وعلاج، وفتح ملفات، ومراجعات دورية، إلى أن يبلغ الجنين تمامه، يصل الأمر إلى غايته، ثم يولد هذا المولود، والفرحة والبشائر والعقيقة، ثم التربية والحليب واللباس والدواء والطعام والإنفاق، ويستمر الإنسان يصرف ويسهر الليالي الطوال على هذا الطفل. ما الذي أصابه؟ لم يأخذ رضعته، ما شرب حليبه، ما أكل أكله، فيه برد، فيه زكام، فيه صداع، فيه بلاء، ثم لا تزال أنت تعاني تعاني في تربية هذا الولد. والرحلة قد بدأت من قرار الزواج، ولا تزال في الرحلة، رحلة النشء هذه. ثم يكبر الولد، يكبر ينمو رويدا، ثم تدخله المدرسة وتعتني به، ثم يأتي كثير من الناس إلى قرار سفيه، قرار حقير، قرار تافه، قرار ضار، قرار مهلك، قرار مدمر، يقول خذوا هذا الولد وافعلوا به ما تشاءون. طبعا هو لا يقولها بلسان المقال، بل يقولها بلسان الحال. وما الحال التي يقال بها هذا الكلام؟ إنها حال الذي يقول خذوا الولد يا أبناء الحارة وتحدثوا معه بما تشاءون وكيفما تشاءون، واسهروا معه إلى أي وقت تشاءون، وخذ الولد أيتها الشاشة وحدثيه بما شئت من الأفكار والأفلام والمسلسلات التي تعرض عبر القنوات، وخذوا الولد يا جلساء السوق، وقولوا وافعلوا وتصرفوا وتكلموا واذهبوا وروحوا واغدوا به كيفما تشاءون. هذا حال كثير من الناس. أبعد هذه الرحلة الطويلة تدين المال والزواج والنفقة والحبل والولادة والدواء والغذاء والكساء، ثم لما بلغ السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أو أمله، لما بلغ هذه الغاية الجميلة التي يفرح الإنسان في بداية بلوغها، أن يوجه الولد، أن يكون هذا الولد الذي أصبح خامة بيضاء، عجينة طرية، صفحة نقية، تقبل الكتابة بأي خط، وتحفظ الفكرة بأي وجه، وتقبل التوجيه على أي صورة. لما بلغت هذه المرحلة الذهبية من التقبل والاستجابة، رمى بها عرض الحائط، وقال للمجتمع، وقال للقناة الفضائية، وقال للخادمة، وقال لجلساء السوء بلسان الحال لا بلسان المقال، افعلوا به ما تشاءون. ثم بعد ذلك إذا بلغ الولد 16 سنة 17 سنة، أين هو؟ لماذا تأخر؟ لماذا يسهر؟ لماذا وقع في التدخين؟ لماذا فعل هذه المعصية؟ لماذا ارتكب هذا المنكر؟ لماذا لا يسمع كلامي؟ لماذا يعق أمه؟ لماذا يقطع رحمه؟ لماذا يرتكب المخالفات؟ لماذا فشل في الدراسة؟ لماذا أخفق في التربية؟ لماذا؟ أنت الذي جنيت، يداك أوكتا وفوك نفق، أنت الذي على نفسها جنت براقش كما يقال. أهملته وتركته وضيعته في سن التوجيه والاستجابة والتأثر والتقبل، ثم بعد ذلك تقول لماذا لم يخرج لي ولد متفوق؟ لماذا لم يكن على مستوى اللائق؟ لماذا لم يصاحب جلساء طيبين؟ لماذا لم يكن مع الأخيار والأبرار؟ أنت الذي ارتكبت هذا. ولذا أيها الأحبة، أقول إن السياج المنيع والحصن الحصين للنشء إذا أردنا أن نفتخر به، كما قال عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني في الجنة، وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذا أمر من أراده فعليه أن يعتني بالنشء من وقت مبكر. يقولون العوام في البر في رجل، هذا مثل معروف عند العامة، إذا أراد أحدهم أن يحج يختار ذلول ومن رجب يبدأ يغذيها ويبدأ يعلفها ويبدأ يعتني بها، حتى إذا جاء قبل الحج بشهر أو شهرين أو شهر ونصف بدأت رحلة الحج الطويلة، حينئذ يكون فيما مضى قد أعدها. البر في رجب يعني رجب وشعبان ورمضان، ثم شوال ذي القعدة تبدأ رحلة الحج. إذا ثلاثة أشهر قبل الحج وهم يعلفون الدابة، ثم في شوال وبداية الأشهر الحرم يبدأ رحلة الحج على هذا. فكذلك الذي يريد أن يلتفت إلى الولد لا يضيع في فترة الأربع سنوات والخمس سنوات والتمهيدية والروضة والابتدائي والمتوسطة، ثم إذا بلغ الثانوية وخاتمتها أو بداية الجامعة قال هذا ولد عنيف، هذا ولد عاق، هذا ولد لا يسمع، هذا ولد لا يطيع. ما الذي صيره؟ ما الذي غيره؟ كان أبوك رجلا عاميا لا يعرف إلا أن يصدر في المنحاف، ولا يعرف إلا أن يسوق الأباعر، ولا يعرف إلا أن يبيع ويشتري في البهائم، ومع ذلك أخرجك وأنتجك أيها الرجل المكتسب القادر الذي تعتني بالأسرة. ما كان عند أبيك شهادة جامعية، ومع ذلك رباك تربية قوية، وهو لم يفقه ولم يدرس في جامعة أكسفورد ولا في جامعات عالمية ولا محلية. وأنت يا من درست وعرفت وتعلمت القراءة والكتابة ما أنتجت وما خرجت ولدا صالحا. نعم الهداية بيد الله، لكن الشيء أسبابه. إذا فعلت السبب حينئذ تقول الأمر بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. نعم تقول هذا إذا بذلت غاية ما في وسعك من سبب وقدرة، أما أن تضيعه ثم تقول ما اكتب الله لهذا، اذا لا تتزوج بما اكتب الله لولد، ولا تبذر بما اكتب الله لبر وثمرة، ولا تفعل السبب بما اكتب الله لربح ولا تجارة، هذا ليس بصحيح. ايها الاحبة، نبدأ لنحاسب انفسنا على قضية النشأ والتربية. ان من العار، ان من العيب ان نهتم ببيوتنا في الالمنيوم الموجود في النوافذ، والمجنو وقشرة المجنو والسنديان الموجودة في الابواب، والمكيت والفرش والأثاث، أكثر من اهتمامنا بأولاده. كثير من الناس لا يعد غاية اهتمامه بولده أو بنته مسألة الطعام والشراب واللباس. أظن اللي عندها بهيمة لو اشتد البرد بيدخلها من الحوش إلى الجوع أو في داخل البيت، وأظن أنه بيعطيها ويسقيها ويعلقها صباح مساء. فليس هذا بكثير على الولد، بل هو من الواجبات الشرعية التي يحاسب عليها العبد عند الله عز وجل إذا فرط فيها وضيعها، ويؤجر عليها إذا بدلها محتسبا لله. لكن القضية هي قضية التربية. أسألك بالله، إذا إيش الفائدة من الولد؟ إيش الفائدة من أن يكون لنا عشرة أولاد، ولدين، ثلاثة، أربعة، إذا لم يكن ولدا يرفع الرأس، إذا لم يكن ولدا ينفع الأمة، إذا لم يكن ولدا بركة على نفسه وأمه وأبيه وأخواته وأسرته ومجتمعه، فما الفائدة منه؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وبعض الناس الله يحفظه ويهديه يقول الزمان تغير، الزمان تغير، الوقت اختلف. لا، نحن الذين اختلفنا وضيعنا أسبابا كان آباؤنا وأجدادنا قد أمسكوا بزمامها وتثبتوا وأحكموا خطامها وقادوها بحزم وجد حتى بلغوا نتائج طيبة في أنفسهم وذرياتهم. أما نحن فقد غلبنا السهر والتواكل والاشتغال بالأصدقاء والشلات والاستراحات والسهر عند بعض الناس عند الدشوش وعند القنوات وعند وعند، والمرأة المسكينة مشغولة بهؤلاء الأطفال، والأطفال متمردون على هذه الأم الضعيفة. ثم بعد ذلك إذا بلغ الولد كما قلت غاية عظيمة من السن قال لا، هذا ولد ما نفعني، لأنك أنت الذي ضيعته. لا تعب الزمان ولا تعب السهر ولا الشهر ولا الليالي والأيام، العيب فينا نحن نعيب زماننا، والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، وقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان بنا هجانا. أقول إن كثيرا منا ربما اهتم بالسيارة تلمع يوميا وتمسح ويدفع للعامل 100 ريال مقابل تمسيح السيارة، والخادمة في المنزل تلمع الألمنيوم والأبواب والأثاث وراتبها 600 ريال، وبعض البيوت فيها المزارع ويدفع على 800 ريال من أجل نبات في الأرض ربما غفل عنه فعاد هشيما تذروه الرياح، لكنه لا يدفع شيء من أجل التربية. يا رجل، 1000 ريال تدفعها من أجل عناية بهذا الولد في الدروس التي تنفعه، لمراجعة ما تناوله صباحا في المدرسة، لمذاكرة دروسه، لاجتهاده، لتفوقه، يقول لا يكفي المدرسة، أنا ما يمكن أصرف أكثر من كذا. سبحان الله العلي العظيم، الباب والنافذة والأثاث والمزرعة والحديقة في المنزل وتنسيح السيارة، المجموع يمكن تنفق عليه 2000 ريال عند بعض الناس، لكن الولد لا تنفق عليه، هذه مشكلة عظيمة. لماذا أخفق الولد؟ لأنك لم تبذل له غاية الاهتمام. وأنا أثبت لك الآن الواقع، لماذا كثير من أولادنا الآن لا يحب المدرسة ويبغض المدرسة ويكره المدرسة، وتجد بعض الصغار كما سمعنا من بعضهم يقول أتمنى أن المدرسة تسقط، أتمنى المدرسة تطيح، يقول أحد الإخوة وهو مدرس، يقول كنت في صغري إذا خرجت من مزرعتنا رأيت غربانا تقف على جيف، فيقول يقول كنت أقول يا ليتني كنت غرابا ولا أذهب إلى المدرسة، وهذا يتمنى تجي صاعقة من السماء وتهدم المدرسة، وهذا إذا بلغ السادسة قال خط خطير ولا عاد أكمل الدراسة، وهذا إذا بلغ الكفاءة قال ما عاد في أمل دوروا لي أي وظيفة من هنا من هنا، المهم أنا لا يمكن أن أواصل. ترى السبب واضح، السبب أنه لا يجد كرامة وعزا وفخرا في المدرسة، ولو كان من الطلاب الذين لهم التشجيع والكرامة والتأييد والمسابقة بالجواب والثناء من المعلمين لوجدت أنه يحب المدرسة، لكن إذا كنا نحن نهمله ولا نعتني بواجباته ولا نلتفت له، فإذا جاء في الفصل يسأل المدرس فهؤلاء الطلاب يجيبون يفرحون يرفعون أصابعهم، كل يقول أستاذ 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 أنا الذي أجيب، وهذا الولد المسكين قد اختفى واحتجب بظهر زميله حتى لا يراه المدرس، فتفتش الكراسات والدفاتر فكلهم قد أجابوا إلا هو لم يجب، ويشجع القوم إلا هو يهان، ويفخر بالقوم إلا هو يهزأ به، ويجعل واقفا أمام الجميع عبرة لكل متخاذل متكاسل ضعيف غبي لا يفقه ولا يفهم. من الذي يحب كل صباح أن يهزأ؟ من الذي يحب كل صباح أن يهان؟ من الذي يحب كل صباح أن يثنى على غيره ويذم هو؟ أن يمدح غيره ويقبح هو؟ أن يكرم غيره ويذل هو؟ ذلكم هو الولد الذي لم نلتفت له ولم نعتني بتعليمه ولم ننتبه إلى ذلك، ثم بعد ذلك يقول عجيب الولد يكره الدراسة، لا والله إلا أن تدرس والمشعب على راسك، إلا ما أدرس إلا تدرس إلا هروب من البيت إلا جلس. ثم تبدأ القضية وهي مشكلة وحلقة بدايتها إهمال النشأ، وليس القضية النشأ كما قلت آنفا هي الدواء واللباس والغذاء والشراب وغير ذلك، لا، التربية مهمة جدا، إن الولد الذي نلبسه اليوم ثوبا جديدا سيتحول الجديد إلى ثوب خلق بال بعد أسابيع، والذي نشبع بطنه اليوم سيجوع غدا، والذي يتضلع ريا من الماء العذب سوف يظمأ غدا، لكن الولد الذي نملأ دماغه علما وفكرا لن يضيع العلم أبدا ولن يضيع الفكر أبدا ولن تضيع المعرفة أبدا. وإن أردتم كلمة الحق يا أيها الأحبة يا أولياء الأمور يا من رزقكم الله بالذرية أنفقوا 9 أعشار الدخل على التربية والتعليم واجعلوا العشر الأخير في الطعام والشراب والدواء واللباس. لن يضير ولد أن ينشأ ولو جائعا أو لا يلبس شيئا فاخرا أو لا يشرب ماء نقيا أو شيئا فيه من الأخلاط أو غير ذلك، لكن يضيره ويضره كثيرا أن ينشأ جاهلا متخلفا. وكل امرئ والله بالناس عالم له عادة قامت عليها شمائله تعودها فيما مضى من شبابه كذلك يدعو كل أمر أوائله. هذه قضية ينبغي أن نعرفها تماما. لقد خرج في مجتمعنا شباب يصدق عليهم قول القائل وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا حياتك لا نفع وموتك فاجع، وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا حياتك لا نفع وموتك فاجع، لو أصابته مصيبة اجمعوا له من المسلمين المال حتى نحل المشكلة، لو فقد كلية ابحثوا له عن كلية حتى يزرع، لو احتاج دما تبرعوا أيها الناس حتى نعطيه دما، لو أصابته علة تصرفوا أيها الجميع حتى نلتفت لعلته. لكن طيب ولما تبرعنا له وجمعنا له وانتبهنا له وحصل له ماذا قدم للأمة؟ ماذا قدم للمجتمع؟ ماذا قدم لنفسه في طاعة الله؟ ماذا قدم لأبيه وأمه من البر؟ ماذا قدم لإخوانه وأخواته من الصيانة والرعاية والعناية؟ ماذا قدم؟ أبدا صفر. هو محسوب علينا، مصيبته وموته فاجعة نعزى فيه نفجع له، لكن حياته وعافيته ليس فيها منفعة للأمة. هذا هو الأمر الخطر أيها الأحبة. إن للمرأة دور خطير وكبير وعظيم جدا، وهذا الدور أيها الأحبة تتبوأه المرأة، وذلك لأن النشأ والأولاد والصغار يمكثون مع المرأة مع الأم والبنات والأخوات أطول من مكثهم مع الرجال، ثم إن الناشئة الصغار أكثر التصاقا بالأمهات من الآباء، خاصة في فترة الطفولة وهي فترة التقبل والاستجابة والتوجيه. وللمرأة أيضا دور في صناعة شخصية النشء صناعة مضطردة متسقة ليس فيها انفصام ولا تناقض ولا ازدواج، إذا كانت المرأة مكملة لدور الرجل في التربية والعناية. أما إذا كانت المرأة هي الحارس التي تجعل الولد يجيد أدوار التمثيل أمام أبيه من العقل والحياة والهدوء، فإذا خرج أبوه قالت لقد ذهب أبوك افعل ما شئت. إذن من النساء من تمارس دورا تساعد فيه على تحقيق الازدواج والعياذ بالله والانفصام في شخصية الطفل. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يأتي. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. أنت تبني والأم غافلة، هذه مشكلة. إذن فمسؤولية الأسرة في تربية النشء وفي توجيهه ليست مسؤولية الرجل وحده، بل تتحمل المرأة من ذلك عبئا عظيما وكبيرا. ومعلوم أن للمرأة دور حتى على الأزواج والرجال، فما بالك بأثرها على أولادها. ثم إذا كان المسلم لم يستطع أن يوجه ولده، إذا كان المسلم عاجزا عن التأثير والأمر والتوجيه والنهي لهذا الولد الذي هو في بيته وأنت الذي تصرف عليه وتنفق عليه وتعطيه وتلبسه وتكسوه وتعتني به، إذا عجزت عن توجيهه فلا شك أنك عاجز عن توجيه الآخرين في المجتمع. إذا عجزت عن توجيه من لك عليه الفضل بعد الله، ومن لك عليه المنة بعد الله، ومن أنت السبب في وجوده بعد الله عز وجل، إذا عجزت عن توجيهه فقل لي بالله كيف توجه من حولك. إذن يفترض الإنسان أن يكون واثقا ثقة تامة مطلقة أنه قادر على توجيه من عنده. وإذا كان الواحد عاجزا كما قلت عن توجيه ذريته، وذلك أن النعمة والتربية والقوامة والولاية والمسؤولية التي ألقيت على عاتق اتجاه هذا الولد هي مظنة الجرأة والقدرة وعدم الخوف على هؤلاء، فيهون عليك أن تأمر وتنهى ولا تجد حرجا في ذلك. فإذا عجزت عن توجيه هؤلاء فقل لي بالله من توجه. لقد وصف الله المؤمنين جميعا والمؤمنات بأنهم أولياء بعض، قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه صفة عامة، وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط محصورا في الشارع أو في العمل أو في الوظيفة أو في الاختلاط أو في مستشفى أو في مكان، لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شامل وعام. ومن أهم ذلك الأمر والنهي والتربية والتوجيه والإرشاد داخل البيوت. من الناس من لا يعرف الأمر والنهي في البيت، لا يعرف يوجه، لا يعرف أن يقول لأولاده بلغة لطيفة وكلمة رقيقة وصدر حنون وعين كلها رضا ومحبة ولطف وهدية وقرب وقصد جناح ولين جانب وتودد وتألف. لا يستطيع أن يقول يا أبنائي هذا يسخط الله، هذا ما يجوز، يا أحبابي هذا يغضب الله علينا، الله الذي أعطانا السمع أعطانا البصر. قليل من الناس من يناقش أولاده بهذه الطريقة، قليل من الناس من يقارن لأولاده. هل يوما من الأيام أتيت لتعلم أولادك مقدار نعم الله عز وجل؟ إذا رأيت صورة إنسان مبتلى في إعاقة من الإعاقات جبها الصورة وجب أولادك، شوفوا يا أطفالي، شوفوا يا أولادي، هذا قد ابتلاه الله عز وجل بهذا وأنتم قد عافاكم الله من كل ذلك، فاحمدوا الله، اشكروا الله عز وجل. وإذا طلب منك مساعدة فقير أو مسكين اجعل الولد الصغير هو اللي يروح يسلم المساعدة، وإذا جاء قال يا أولاد احمدوا الله أنكم أنتم هذا المسكين السائل وأنكم أنتم اللي تتصدقون لا يتصدق عليكم. دائما لابد من التربية والتوجيه والأمر والنهي بمختلف الأساليب والوسائل، هذه تنمي في قلوب الأطفال والنشأ كيف يرعون نعم الله وكيف يشكرونها. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم إن أي خطأ من الأخطاء أو منكر من المنكرات سواء كان المرتكب له نشأ صغيرا أو كبيرا أو من أهل البيت لا بد أن يتضافر أهل البيت على كبير. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قد ترى منكر في الشارع لكن لا تستطيع من سبل التغيير إلا الإنكار بالقلب والإنكار باللسان. أن تأتي إليه وتقول يا فلان اتق الله، هذا لا يشخط الله ولا يرضي الله عز وجل. لكنك في بيتك أنت قادر على أن تغير بيدك، قادر على أن تغير بلسانك، ولا شك أنك قادر أيضا على أن تنكر هذا بقلبك. ومن أنكر شيئا بقلبه بان هذا في قسمات وجهه وألحاظ بصره، والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أم من أعاديها. أيها الأحبة، إن القوامة للرجل على المرأة والسلطة والإنفاق كل ذلك داع إلى احترام قول الزوج وقول الأب وقول الولي فيما أمر به ونهى في توجيه الناشئة. وكلما كان الإنسان أقدر على الأمر والنهي، كلما كان الإثم الذي يتعلق به ويلحقه بترك الأمر والنهي أعظم. هذا الذي إذا أمر أو نهى لا يسمع له قد لا يتعلق بذمة من الإثم في ترك الأمر والنهي بمثل ما يتعلق بذمة الذي إذا أمر أطاعه من حوله، وإذا نهى انزجر عما نهى عنه من حوله، وإذا رضي جنى من حوله، وإذا سخط خشي من حوله. هذا يتعلق برقبة من الإثم، ويحاسبه الله عز وجل على الأمر والنهي أضعاف أضعاف ما يحاسب هذا، لأن كل واحد ينال من الثواب بقدر ما يبذل، وعليه من المسؤولية بقدر المنزلة التي يعطى إياها ويتحملها ويتبوأها. أحبتنا في الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان عاما للأمة فهو أيضا خاص في الرجل مع أهل بيته. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول لي أحد الإخوة الأفاضل بالأمس القريب بعد صلاة العشاء، يقول: كنا في شركة من الشركات وكان عندنا عامل من العمال، فحصل أن هذا العامل انكب على يد زيت ساخن، فأصاب يد شيء من آثار الحروق والآلام، وزيت يغلي، ما ظنك زيت يغلي انسكب وانكب على يد عام، أكيد يبي يتسلخ شيء من اللحام. يقول: المهم كلنا جميعا انزعجنا وأخذناه وذهبنا بالمستشفى وللإسعاف ووقفنا معه. قال له: من لا يرحم لا يرحم، حتى وإن كان هذا العامل كافر. يقول: كان عاملا كافرا، كان عاملا كافرا، لكن في كل كبد رطبة أجر، والراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم. والبغي الزانية من بني إسرائيل دخلت الجنة بسبب كلب لما سقته بعد أن رأته يلحس الثرى من العطش. قال: فلما عالجناه وحطوا له الشاش ولفوا عليه وكذا، يقول: التفت بعضنا إلى بعض، قال: سبحان الله، يوم انكب على يده قطرة زيت كلنا قمنا نفزع له، والآن شايفينه كافر ومآله إلى جهنم، ما حد فزع له يدعوه إلى الإسلام والتوحيد، ما أحد فزع يدعوه إلى الإيمان حتى يتجنب نار جهنم. من قطرة زيت أشفقنا عليه وخفنا عليه ورحمناه وبادرنا بالذهاب به إلى المستشفى حتى لا تتضاعف إصابته، من قطرة زيت. ونحن نعلم أنه إن مات على الكفر فلا شك أن مآله جهنم وساءت مصيره، فلماذا لا نشفق عليه بدعوة إلى الإسلام؟ قال: فبدأنا ندعوه. وأقرب هذا المثال لك: لو أن قطرة من زيت سكبت على يدي أو قدم ولد، لو أن شيئا من الحريق أصاب طرفا من أطراف بدن ولد، ما الذي يقع؟ ستنزعج وتسهر وتخشى، ولن تدع طبا ولا سبيلا ولا طريقا لعلاج هذا الولد إلا وتبذله. طيب يا أخي، وأنت تعلم أن الله عز وجل يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النار والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. نعم، لا بد أن يتعلم الإنسان كيف يعتني ويلتفت، ثم لنتذكر جميعا هذه المسؤولية العظيمة الخطيرة التي قالها صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر وقد خرجه الشيخان. قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولدها وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنهم. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما أحد يترك عبد. أنت مدير على 4 موظفين راعي وسيسألك الله عن هذه الرعية. أنت مسؤول عن منطقة راعي والله يحاسبك عليها. أنت وليت وزارة راعي والله يحاسبك عليها. أنت وليت زوجة وأولاد راعي والله يحاسبك عليها. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. ومن واجبنا أيها الأحبة أن نعتني بهذه الرعية وأن نلتفت إلى النصح والإرشاد فيها بلطيف القول ورقيق العبارة وطيب الكلام. ومن تأمل سورة لقمان وما فيها من الوصايا التي أوصى بها لقمان ولده ووعظه بها وجد النموذج الأمثل والصورة الرائعة في نصيحة الأب لولده واحتسابه في التوجيه والإرشاد والتنبيه. اسمعوا إلى قول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. خذوا هذه الآية وليقرر كل واحد منا أن يخلو بولد. إذا كان عندك مجموعة أولاد لابد جلسة انفرادية لكل ولد على حد، غير الجلسة الجماعية مع الأولاد في التوجيه والإرشاد، لأن كل ولد له صفات تختلف عن الآخر ومن ثم له مشكلات تختلف عن الآخر، فلا بد من جلسات فيها وعظ وإرشاد وتوجيه وتنبيه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وهذا من الخطاب الذي يعلم فيه الولد مسألة الخشية والخوف والمراقبة من الله سبحانه وتعالى، وهذه ترى مهمة. لا تظن أن الصغير لا يفقه ولا يفهم ولا ينتفع بهذا. إن كثيرا من الكبار عصمهم الله عن منزلقات خطرة وكبائر مدمرة ومصائب شنيعة بسبب ماذا؟ بسبب أن الأميين والأميات من الآباء والأمهات والأجداد والجدات ربوا في نفوسهم أثناء الصغر كلمة الخوف والخشية. ترى الله بعاقب، ترى عليك خوف من اللي عليك خوف الله، والله مطلع عليك والملائكة تكتب أعمالك. وهو صغير يعظم في نفسه الخوف، حتى إذا قيل له في كبره وفي مسؤوليته وفي توليه أمر أسرته وأمر بيته وأمر من حوله اتق الله، يضطرب ويخشى ويخاف من الله سبحانه وتعالى. تربية هذا الأمر. ولقمان يقول لولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. المعنى: لا تظن أن شيء يخفى على الله، لا تقل هذه صغيرة، لا تقل هذه لا يلتفت إليها. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من ربى في أولاده الصغار الخوف والخشية من الله تراهم يتركون الكذب لأنهم تعلموا إن الله يغضب على الذي يكذب، ولا يسرقون لأنهم تعلموا من أسرتهم أن الله يغضب على السارق، ولا يقولون النميمة ولا يبدأون بفاحش القول أو سيء الكلام لأنهم يعلمون أن الله يبغض الفاحش البذيء. فما أجمل تربية النشأ على ذلك، ما أجمل تربية النشأ على ذلك. كان غلام مملوك لأحد العرب في زمن عبد الله بن عمر، هذا الغلام يرعى بالغنم في البرية، فجاء عبد الله بن عمر ومعه صاحب له ذات يوم فرأى هذا الغلام يرعى بغنيمات، فأراد عبد الله بن عمر أن يختبر هذا الغلام الصغير. وانظروا أثر التربية في النشأ كيف تصنع المعجزات وتأتي بالعجائب. قال عبد الله بن عمر لهذا الغلام: يا غلام احلب لنا شاة من هذه الشاة. فقال الغلام: يا سيدي أنا عبد مملوك وهذه الغنم لسيدي وليس فيها حليب. فقال عبد الله بن عمر وأراد أن يختبره: يا غلام اذبح لنا واحدة منها ونعطيك مالا. فقال الغلام:
يتأكد هل ابن عمر فاهم الكلام ولا ما فاهم. قال قلت لك يا سيدي أنا عبد مملوك والغنم ليست لي وأنا راع فيها. فقال عبد الله بن عمر يريد يختبرها أكثر، خذ هذا المال وإذا جاء سيدك فقل أكلها الذئب. فصرخ الغلام صرخة ونظر شزرا بعين تقذف الشرر وهو يهز يده في وجه عبد الله بن عمر، قال فأين الله فأين الله فأين الله. يا سلام على التربية الممتازة في هذا الصغير المملوك. فأعجب ابن عمر بهذه التقوى وهذه الخشية التي في نفس هذا الغلام الراغي الراعي المملوك الصغير. قال وين سيدك؟ طيب وين سيدك؟ قال الغداة يعني العشية يعني. قال فلبث وانتظر حتى جاء سيده، فقال ابن عمر للرجل هذا غلامك؟ قال نعم. قال وهذه الغنم؟ قال هي لي وهو راع فيها. قال ابن عمر إني أريد أن أشتري منك هذا الغلام. قال أبيعه، فاشتراه منه. قال وإني أريد أن أشتري منك هذه الغنم. قال خذ أبيعه، فاشترى منه الغنم. فالتفت ابن عمر إلى الغلام قال يا غلام أنت حر لوجه الله وهذه الغنم خذها لك جزاء تقواك لله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حينما نربي أولادنا على خشية الله وعلى التقوى، والله لو أطبقت عليهم السماء على الأرض فإن الخشية والتقوى والخوف من الله عز وجل تحفظهم. واعلموا أن خير ما يحفظ الأولاد بعد موت آبائهم وأمهاتهم هو تقوى الله عز وجل، أن تتق الله فيهم ولا تطعمهم إلا حلال، وأن تتق الله فيهم وتربيهم التربية الحسنة وتتق الله فيهم. احفظ الله يحفظك، يحفظ لك ذريتك وأولادك وأهلك. قال تعالى في صدر سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. طيب اللي عنده أولاد صغار مساكين على ما قال ينسف عليهم الطبق صغار ماذا يفعل بهم؟ وليخشى الذين لو تركوا من قلبهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال تعالى فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولذلك في قصة موسى والخضر فوجد فيها جدارا يريد أن يصب فأقامه، قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل الآيات. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصدع عليه الله. والشاهد وكان أبوهما صالحا، فصلاحك في نفسك وصلاحك في تربية ولدك بإذن الله سبب لحفظ هذه الناشئة وحفظ هذه الذرية. أعود إلى وصايا لقمان عليه السلام لولده، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد صوت الحميد. نعم أيها الأحبة، هذا التوجيه لازم كل واحد منا يجلس مع أولاده على انفراد، وترى ما في خيار، إما وجهتوهم أنتم سوف يوجههم جلساء السوق أو الشاشة أو القنوات الفضائية أو كل من يرونهم أو يراه من غاد ورائح. ولا أظن أن واحدا منكم يرضى أن يقال له اترك ولدك لنا ونحن نتصرف فيه كما نشاء، نحن نأمر وننهى وندبر في أولادك كما نشاء. أبدا، هل في واحد يرضى أن يخلو رجل بابنته ساعات طوال يتحدث معها؟ طبعا لا. طيب هذه الشاشة تجلس مع البنات ساعات وساعات وساعات، فأسألك بالله هل أنصت ماذا تقول الشاشة لهذه البنت؟ أقل الأحوال خلك جالس وشوف ايش اللي صاير، هو يسر أو يضر، هو ينفع أو لا ينفع. لكن لا، الخطر المحسوس هذا نخشى، لكن الخطر الذي يستتر بمجلة بكتاب ببث إعلامي بشيء آخر لا هذا مقبول أبدا ولا فيه شيء. ربما بعض الناس لا يقبل انه احد، حتى بعض الناس لو جاء رجل طيب او شاب طيب يريد ان ياخذ ولده الى حلقه تحفيظ قران او الى مكتبه يشكر على عنايته، ما اقول انه يشكر على منعه من ذهاب ولده مع الصالحين، لكن يشكر على تثبته. ماذا تفعلون وماذا تقرؤون يا ولدي، وما هو الحديث الذي يدار، وما هو الكتاب الذي تقرؤون فيه، ومن هو مؤلفه، اعطني هذا الكتاب اتامل فيه. هذا ليس بعيب ان يكون الرجل متثبت متاكد من الافكار التي تتداول وتناقش مع ولده، لكن ممكن أن الأفكار التي في كل قنوات الفضائية تدخل في ذهن ولده دون أن يكون على ذلك حسيب أو رقيب أو مطلع أو غير ذلك، وهذا وأيم الله من أشد وأخطر أنواع البلاء. إن الله عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الأمر أمر الأولاد، أمر الناشئة بالصلاة، أمروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه التوجيهات، هذه التربية، هذه الآداب النبوية، هل نحن نعتني بها عناية كما أمر الله وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواقع يشهد أن كثيرا من الناس ضيعوا ذلك وأهملوه، وعند الصباح يحمد القوم السرى الذين اعتنوا بأولادهم وربهم تربية طيبة، ولكنك لا تجري من الشوك العنب إذا أنت جعلت أولادك في مسبعة وفي أرض مليئة بالكلاب والذئاب، ثم تقول من أين نهش الولد، ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد، لا يلام الذئب في عدوانه هي الراعي عدو الغنم. نتوقف الأذان. أود الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، أود أن أوجز ما تبقى من هذه الكلمات بمسمع منكم أيها الأفاضل لأؤكد وأكرر أن الإسلام وهذه الشريعة المحمدية والهدي النبوي جاء مؤكدا على ضرورة التوجيه منذ نعومة الأظفار ومنذ بداية السن، وليس بعد زمن متأخر كما يفعله كثير من الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن سلمة كان غلاما صغيرا تطيش يده في الصحبة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه قال يا غلام سم الله واحد، وكل بيمينك اثنين، وكل مما يليك ثلاثة. ثلاث توجيهات، يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. من المؤسف أن تجد كثير من الآباء والأمهات اليوم لا يعتنون بتوجيه الناشئات بآداب الإسلام، لا في الطعام ولا في الشراب ولا في الدخول ولا في الخروج ولا في دخول الخلاء ولا عند المبيت ولا عند الاستيقاظ. لقد تعلمنا كما قلت من عجائز جدات وأمهات ما عرفوا الدراسة ولا يعرفون الألف من الباء، تعلمنا منهم إذا أصبحنا أن يقول الواحد في الصباح، بس مجرد الأم تقول هكذا تؤشر الولد على إشارة فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أول ما يصبح بذكر الله عز وجل. وإذا أراد أن يأكل مسكت يده، وش نسيت؟ إيه نسيت بسم الله ثم تطلق يده. وإذا أراد أن يقوم سكت توبه، وش نسيت؟ قال نسيت الحمد لله يحمد الله بعد ذلك. إذا أراد أن يدخل ماذا تقول؟ اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث. هؤلاء الذين رضعوا الدين رضاعة وعاشوا على الفطرة، ما دنستهم قنوات ولا أفسدتهم ماديات ولا غيرتهم عجائب وغرائب الزمان، علموا وخرجوا رجالا وأجيالا وقادة وسادة وأمراء وصالحين ووزراء ومهندسين وطيارين ومعلمين وكل التخصصات التي تحتاجها الأمة، تخرجوا من أمهات وآباء أميين وأميات. وللأسف أن كثير من المتعلمين والمتعلمات اليوم لا يخرجون جيلا مؤدبا يلتزم بآداب الإسلام وأخلاقه وتعاليمه. إن القضية ليست شهادة، وليست القضية مرحلة، وليست القضية مرتبة ولا جاه ولا نسب، المسألة هي العناية. هل يسرك أن يستمر عملك بعد موتك؟ هل تتمنى أن تدفن في المقبرة ويكون هذا آخر عهدك ونهاية رصيدك وإقفال حساباتك بالأعمال الصالحة، أم تتمنى أن تكون ممن يجري لهم العمل الصالح حتى ولو بعد دفنهم وموتهم وفراقهم الدنيا؟ إن كنت كذلك فعليك بالولد الصالح في تربيته ونشأته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. لسنا جميعا أثرياء حتى نقول سنترك صدقات جارية، لسنا جميعا علماء حتى نترك علما ينتفع به، لكن الكثير والغالب إلا النادر هو الذي يستطيع أن ينجب ولدا. فإذا استطعت الإنجاب فاجعله ولدا صالحا يدعو لك بإذن الله ويبقى لك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن أو الحسين أراد أن يمد يده إلى الأكل من 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 من, من, من تمر الصدقة، ومعلوم أن آل البيت لا تصح لهم الصدقة ولا الزكاة، ما تصح لهم الزكاة. فما الذي حصل؟ تركه. قال صلى الله عليه وسلم: لهذا بدر ضعيف. قال: كخ كخ، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ يعلم يربيه، لابد نحن نعلم أولادنا وأبناءنا هذه التوجيهات وهذه التعليمات، وذلك أمر مهم جدا. المرأة إذا رأت تصرفات سيئة من ولد أو طفل أو صغير لابد أن توجه وتعلم الاحترام والأدب والرحمة. روى الحافظ ابن عبد البر عن أم الحسين أنها كانت عند أم سلمة رضي الله عنها، فجاء مساكين فقراء فجعلوا يستعطون ويلحون وبهم نساء، فقالت هذه الصغيرة: اخرجوا اخرجوا، طفلة طلعهم من البيت، ابعدوا ابعدوا، وتحس أنها في مستعظم وفي مكان وفي كرامة، وهؤلاء فقراء مساكين. فأخذت تتلفظ عليهم بهذه الكلمات: اخرجوا اخرجوا من بيتنا. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: ما بهذا أمرنا يا جارية، ردي كل واحد أو واحدة ولو بتمرة تضعينها في يدها. لا تطردين الفقراء، أعطي كل فقير ولو تمرة واحدة. فنحن إذا علمنا الناشئة، الله يأتي طفل صغير أو طفلة صغيرة يبقى يمه عند الباب مثل ما نقول طرار مسكين فقير، سك الباب في وجهه بس وخله، سك الباب في وجهه، لا، هذه تربية على القسوة وتربية على العنف وتربية على وأد ودفن الرحمة في القلوب. لكن إذا قال الطفل يبقى يمه عند الباب فقير عند الباب مسكين، أوه الله لا يحوجنا، أسأل الله يغنيهم عنا وعن غير، راح رح يا ولدي افتح مكان التمر وخذ لك، حط في الصحن هذا شوي تمر وفي الصحن هذا شوي تمر، رح افتح كيس الرز وخذ. مو لازم تعطيه 10 ريال و50 ريال و100 ريال، ما كل تدفع نقود، لكنك لن تعجز. لا ترد السائل ولو بتمرة، لا ترد السائل ولو بقبضة رز، ولو بقبضة سكر، ولو ببصلة، تتصدق يدفع الله عنك البلاء، تطفئ غضب الرب، تدفع ميتة السوء، وتربي ولدك على الرحمة بمثل هذا التصرف. هكذا كان الجيل الأول والصدر الأول يتعاملون ويعلمون. روى الإمام ابن أبي شيبة عن عمر بن سعيد بن عسير قال: أخبرتني أمي عن أبي قال: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها وأنا غلام وعلي خاتم من ذهب، فقالت: يا جارية ناولني، فناولتها إياه، فقالت: اذهبي به إلى أهله واصنعي خاتما من ولد، يعني لا تلبسون خاتم ذهب، مع أنه صغير ما قالوا كيف صغير ما عليش لا بأس، لا، يربون حتى من الصغر على ما يجوز وما لا يجوز. فقلت: لا حاجة لأهلي فيه. قالت: فتصدقي به واصنعي خاتما من ورق. لا بد أن نتلطف ونحن نأمر وننهى ونربي ونوجه هؤلاء الصغار، لأنهم يقبلون بالرفق وباللين بإذن الله عز وجل. لكن إذا تحول الأمر والنهي والإرشاد والتوجيه إلى تهديد: اسمع، إن شفتك مرة ثانية تسوي هالشيء أبا حط ذني وذنيك أربع، أبا كسر ظلالك، أبا قطع جلدك، أبا أفعل بك كذا، أبا خليك ما تعدى، أساليب التهديد والوعيد الصغار تدروش نتيجتها أن التهديد ما عاد يكون له قيمة، ما عاد يصير له أي أثر، ما عاد يصير له أي. وبعض الآباء يرتكب حماقة لا يعلم بها، وهي أن الولد يتصور أن أباه جبل عظيم، ويرى الولد نفسه قطعة من حجر صغيرة بالنسبة لهذا الجبل، ثم لا يلبث أن يرى الأب على هذا الولد خطأ معينا فيتحول هذا الجبل إلى صخرة أمام صخرة، وينزل هو إياه في منازلة ومعركة، يجعل نفسه ند لهذا الولد ويدخلان في حلبة ومصارعة من الذي ينتصر، سأفعل بك سأفعل بك سأترك بك سأجلس. أو ربما بدأ بالضرب المبرح الذي لا ينفع، وذلك من الخطأ الفاحش. ما أجمل تأديب الصغار بالأمر والنهي والترغيب والترهيب والحرمان أيضا، يعني من الأساليب التي تستطيع أنك تأمر بها وتنهى. ما يلي أنه إذا لاحظت على هذا الولد الصغير خطأ وجاء يسلم عليك، إلا ما سلم عليك، أنا بيني وبينك مشكلة، أنت الله يصلحك فعلت كذا، كل إخوانك صلوا ولا أنت ما صليت، شلون تبيني أكلم؟ بكرة ما في مصروف المدرسة، على الأقل تخوف بذلك، لا تتحدث معي. الحرمان نوع من أشد أنواع التربية وأقسى أنواع العقوبة التي هي مؤثرة وليس فيها جرح أو خدش أو إفساد لأسس التربية ووصولها. وهنا مسألة مهمة وهي معالجة الأولاد بالحب، معالجة الأولاد باللغة. اقنع وتأكد أن الولد يعلم تمام العلم أنك أيها الآمر الناهي تحبه، ويعلم تمام العلم أنك أيها الآمر الناهي غيور عليه، ويعلم تمام العلم أنك أيها الآمر الناهي مشفق خائف عليه، حينئذ يستجيب منك بإذن الله عز وجل. أيها الأحبة، كثيرة هي المنكرات في بيوت كثير من الناس اليوم، وهذا يستدعي أن ننتبه إلى التربية في وقت مبكر. فمشكلات التدخين من المشكلات التي ربما نشأ عليها بعض الناشئة مما يرون ممن حوله، ولا بد من التربية المبكرة والتحذير المبكر من مثل هذه المشكلات. دخول مجلات الخليعة والصور العائلية، مجالس الغيبة والنميم، عدم التفريق بين الصغار والكبار في المضاجع، أخطاء خلوة السائق بالمرأة في البيت والسيارة، التشبه بالكفار، تقليد التقليعات الغربية، ترك الصلاة مع الجماعة، الخلوة بالهاتف سهرا، الأصنام والمجسمات المحرمة، وجود الخادمات الجميلات مع الشباب المراهقين، هي كثيرة المنكرات عند بعض الناس وفي بيوتهم، وما كأنهم يعصون الله أبدا. ولو قلت لأحدهم اتق الله خاف الله، قال شنو مسوين يا أخي، أنت من يوم صبحت ونسيت تخوفنا بجهنم، ماذا أبقيت؟ أي عمل من الخير ترجوه الله يهديك بعد التوحيد؟ حتى بعضهم تجد مخلط ولا يفقه، ربما يتساهل، ولو قادته الأمور إلى تخليط أو إلى أمور تقدح في توحيده ربما ارتكبها ووقع فيها وهو لا يعلم. أيها الأحبة، إذن لا بد أن نعتني بهذه الأسرة وأن نعتني بهؤلاء الناشئة، ولنتأكد أن أخطر شيء في التربية هي مسألة التناقض. إنه ليس من اللائق أن يدعو الأب والأم الأسرة والنشأة إلى الخير وهم يتجافون عنه أو ينهونهم عن الشر وهم مختلون به، فمن فعل ذلك فقد استحق اللوم والتعنيف الشديد، وإنما كان التشنيع على هذا الصنف من الناس لكونهم عالمين بوجوب ما تركوا أو بتحريم ما اقترفوا. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، كبر نقصا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وما أجمل قول الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للاستقامة وذو الظنى كيما يصح به وأنت تقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإن انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وقال الآخر وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليل. وقال الثالث ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضى العجب، فلو بدا بنفسه فزادها عن غيها لكان قد أفاد. لا بد أن ننتبه إلى مسائل في توجيه النشأ وهو استخدام الحوار والمناقشة ليس أسلوب. قد يكون الولد ارتكب الخطأ لأول وهلة، ما يعلم أنه خطأ، ليس المرء يولد عالما وإنما يتعلم ممن حوله. كثير من الأبناء يرتكبون أخطاء ما يعلمون أنها أخطاء، فما يمكن تبدأ بالسب والشتم والضرب وغير ذلك، بل للأسف أن بعض الآباء ربما سب ولده ولعنه وشتمه وشتم والديه وشتم أهله وأمه وأهل أمه، هذه والعياذ بالله من الموبقات المهلكات. كذلك في التربية الطيبة المشاركة الأسرية، لابد أن يكون لهذا الطفل شيء من الدور في البيت، تكلف بمسؤولية صغيرة تربيه تجعله يقوم بعمل. قد يكون الطفل يحب أن يجلس معك وأنت في مكتبك، ففي من أعطاه وراقل الطفل هذه فوق بعض، شفنا درج كتب كلها ينقلها الكتب من ذا المكان لذا المكان، إذا خلص أعطاه جائزة، شوف له شغلة معينة وإن كنت تفعلها ثانية، لكن تكون يأتي وأنت مشغول يلا هنقل يا بزر لا شوف وجهك تعال يا هيش خليه لا يشغلنا. هو يريد أن يتعلم شيء منك، يريد أن يأنس بك، يريد أن يستفيد من تصرفاتك، سوف يقلدك فيما تفعل، الصغير يقلد الكبير. أعطه قلما وورقة فارغة وقل له اكتب ارسم شخبط صلح، هل يجلس معك شوي؟ يألفك ويأنس بك ويسمع منك، وبين الفينة والأخرى ابتسامة قبلة لهذا الصغير، توجيه كلمة طيبة ينفعت بإذن الله. وكما قلت ما أثر أحد على ولده بشيء كتأثير الأب على ولده بالحب، المحبة، الإقناع أن هذا الولد محبوب له مكانة ومنزلة عند والده بإذن الله سبحانه وتعالى ينفعه. ثم هنا مسألة وهي المصارحة، المنكرات التي تشيع في مجتمع من المجتمعات لا بد أن نصارح الأبناء بها. مثلا في مجتمع من المجتمعات يسمع الإنسان أنه يكثر فيه المخدرات، لا بد أن تجيب الولد تقول يا ولدي في شيء اسمه المخدرات، وصارحة المخدرات أصناف وأشكال، وهي كذا وهي كذا وهي كذا، وتسبب للإنسان جنون وهستيريا وسهر ومن علاماتها كذا، والذين يوقعون الناس المخدرات من أساليبهم تجد واحد ما يعرف يهديك شيء، يبدأ يهديك قلم أو يهديك شيء أو يعطيك شيء أو يعطيك شراب ما تدري وشو. لابد تغرس في نفسه جانب الخوف والحذر، ليس الخوف من كل شيء لا، بل الخوف من الأشرار، أو على الأقل الحذر، الخوف من المنكر ذاته والحذر من أصحابه، فذلك أمر مطلوب. كذلك مصارحة الأم للبنت، يا بنية ذكر أن فتاة لعبت بالهاتف وكان نهايتها إنها هددت بالفضيحة، ثم خرجت مع هذا الذي غزلها بالهاتف ثم قتلها وفعل بها. لا بد من التخويف، لا بد من المصارحة لأي مشكلة ظهر أنها انتشرت أو ظهرت أو فشت في مجتمع ما. بعض الأبناء مساكين ما يعرف شيء اسمه اللواط، وهو قد يوجد في بعض المجتمعات والعياذ بالله، في بعض الأماكن قد ينتشر. فما الذي يمنع أن الأب يحذر يا ولدي من المعاصي التي خسف الله بها قوما وعذبهم وأرسل إليهم جبريل وجعل قريتهم جعل عاليها سافلها وحصل كذا كذا، هذه الجريمة القبيحة التي فيها وفيها وفيها، لابد يحذر منها ويبغض إلى نفسه فعلها ويحذر منها قبل أن تبدأ عندك كوامل الشهوة والغرائز وغير ذلك. من أجل ماذا؟ من أجل ألا تفعل به ولا يدري. وللأسف بعض الناس يقول لا هذا ما يعرف شيء. أنا ما أقول لك ابدأ بشرح المنكرات له، لكن إذا كنت في مجتمع وعلمت، يعني بعض المدارس للأسف كما يخبرني بعض المدراء فيها أنه وجد أطفال معهم مخدرات، أليس من حق الناشئة البقية أن يحذرون من المخدرات حتى لا يعدي بعضهم بعضا؟ بعض المدارس وقع فيها بعض الأطفال في مثل هذه الانحرافات الخلقية، أليس من حقهم أن يحذروا من مثل هذه الأمور؟ فلا بد أن يلتفت إلى ذلك، وبأسلوب المصارحة وبحسن التوجيه وبالكلمة الطيبة والعبارة الرقيقة كما قلت، فذلك بإذن الله ينفع نفعا عظيما. أسأل الله أن يجعل لنا ولكم من ذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، ونسأله سبحانه أن لا يرينا في ناشئتنا وأولادنا وبناتنا سوءا ولا مكروها ولا عارا ولا كريهة يا رب العالمين. نسأل الله أن يجمعنا وذرياتنا وإياكم في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا الاجتماع خالصا لوجهك في موازين أعمالنا يوم نلقاك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا واحفظ اللهم ولاة أمورنا، واجمع اللهم شملنا وحكامنا وعلماءنا، ولا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم من أراد بولاة أمرنا وعلمائنا شرا وفتنة ومكيدة، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره يا سميع الدعاء. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذا الحديث الطيب وجعله في موازين أعماله الصالحة. أيها الأحبة، بين أيدينا أسئلة كثيرة نستأذن فضيلة الشيخ في عرضها. سؤال يقول فضيلة الشيخ: إنا نحبك في الله، ما هو دور الأنبياء في تنمية النشء مع العلم أن هناك نظرة متغيرة للأنبياء، ما توجيهكم حفظكم الله؟
الأندية لها دور كبير جدا، وتتحمل والقائمون عليها يتحملون مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى، لأن الدولة وولاة الأمور قد مكنوا هذه الأندية بإمكانيات لا تكاد توجد في كثير من المرافق. فبناء على ذلك لا يمكن أن يكون هذا الدور الذي لأجله وبموجبه منحت هذه الأندية الإمكانيات الضخمة إلا لأجل بناء المواطن الصالح. ولأجل ذلك تتحمل الأندية مسؤولية التربية والمشاركة فيها، نشر الكتاب النافع، نشر الشريط النافع، إقامة المحاضرات النافعة، وهذا مما يشكر لهذا النادي المبارك، نادي الأنوار بحوضة بني تميم، جزاكم الله والقائمين عليه خير الجزاء. مما أعرف وأعلم أن ثمة أندية كثيرة تعتني بهذا الجانب، لكن المنتظر ما هو أكثر من ذلك. أي نادي ستعلم في لائحة نظامه أو في مهماته أنه نادي رياضي وثقافي واجتماعي. الدور الرياضي معروف بمختلف أصناف اللعب الرياضية، لكن أين الدور الثقافي وأين الدور الاجتماعي؟ لا بد أن يكون هناك دور ثقافي، وهذا يعتمد على جرأة الأخيار والصالحين للمشاركة في هذه الأندية واستغلالها. هذه ميزانية للنشاط الثقافي، وهذه ميزانية للنشاط الرياضي، وهذه ميزانية للنشاط الاجتماعي، فلا بد أن يتنافس الجميع على قدم وساق، كل أن يأتي بأروع الأدوار وأفضل النتائج محققا لها من خلال ما رصد له من هذه البنود، وهذا أمر نافع ومتيسر وممكن. أما النظرة إلى أن الأندية شر فهذا ليس صحيح. الأندية لهب أصنام ولهب وحوش ولهب عفاريت، الأندية مبان، إن عمرها الأخيار فهي خيرة، وإن عمرها الأشرار فهي شريرة، إن دعت إلى خير فهي خيرة، وإن دعت إلى شر فهي شر، والعاقل ينبغي أن يستفيد منها، ولا بأس أن يستفاد منها رياضيا بالقدر الذي يبني الأبدان التي تقوى وتنشط في طاعة الله عز وجل. وحتى من واجب الأنشطة الثقافية أن توجه هؤلاء النشأ الذين ربما ظن بعضهم أن التفوق والتميز الرياضي هو الهستيريا الرياضية والجنون الرياضي، إذا فاز فريق على فريق هذا يطلع بسيارته ويقطع الإشارة ويؤذي الناس ويطلع بها العلم، وربما كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله يجعلها على الصدام ولا على الرفرف ولا تسقط في الشارع وتدوسها السيارة، مع أنه جزاهم الله خير ولاة الأمور عما مردوا إياه بمنع هذا الفعل، ومن وجد فعل ذلك فيعاقب عقوبة شديدة حتى لا تهان كلمة التوحيد. ولكن مع هذا أيضا لا بد أن يكون هناك أدوار متكاملة، والدور الاجتماعي الأندية مطلوب جدا. يكفي في حلقات تحفيظ القرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالعناية بكتاب الله عز وجل تعلما وتعليما وحفظا وتجويدا وتلاوة هو من خير ما يبني النفوس، وفعلا إذا امتلأ قلب الفتى الناشئ بذكر الله عز وجل نشأ على سمت ووقار واستقامة وصلاح، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في طاعة الله. حلقات تحفيظ القرآن تعود الشباب أن ينشأوا في طاعة الله، تعودهم أن يتعلقوا بقلوبهم في المساجد، وشاب ورجل قلبه معلق في المساجد، فذلك من الخير العظيم. وأوصي إخواني جميعا ألا يقصر واحد منا عن إرسال ولده إلى حلقة تحفيظ القرآن، لا تقصر في هذا الجانب، بل الواجب أن تبادر بإرسال ولدك إلى هذه الحلقة. الآن يحفظ كل يوم 4 أسطر نصف صفحة، بإذن الله تعالى خلال زمن يسير ستجد ولدك شابا يرفع رأسك وتفتخر تقول هذا ولدي يحفظ 10 أجزاء. قم يا ولدي استفتح بالقرآن الكريم في هالمناسبة، في زواج ولا مناسبة ولا حفلة يحضرها أمير أو وزير أو كبير أو شيخ أو قاضي أو عالم أو غير ذلك، افتتح بالقرآن الكريم ويرتفع رأسك عزا وكرامة أن ولدك هو اللي يفتتح هذا الحفل الكبير بالقرآن الكريم، وإن قال فلان ولد فلان ابن فلان. لكن لو أن ولدك ما يعرف إلا أغاني وملالوج، هل يسرك أمام الناس قال والآن معنا المغني الصغير فلان ولد فلان قم غني؟ هذا يرفع الرأس؟ طبعا لا، والله ما يرفع الإنسان رأسه أن ولده مطرب ولا رقاص ولا فنان ولا أبدا، لكن يرفع رأسك أن ولدك من حفظ كتاب الله عز وجل، ويرفع رأسك أن يكون ولدك من الأخيار والأبرار الذين يدعون إلى مجالس يحضرها الوجهاء والكرماء والعلماء. نعم.
فضيلة الشيخ، يلاحظ على البعض من الشباب صغار السن لبسهم أقباع على رؤوسهم، وكذلك لبسهم قمصان رياضية تحمل عبارات مخالفة لشريعتنا السمحة، حتى أنهم لا يعرفون معناها، حتى وصل بهم الأمر لابتدائهم هذه الألبسة في الصلاة، والله أمرنا بأخذ الزينة عند كل مسجد. أرجو التنبيه عن هذه الظاهرة جزاكم الله خيرا.
هذه الظاهرة ليست مشكلة وحدها، يعني لو زالت هذه الظاهرة ستأتي ظاهرة جديدة، والسبب هو أن هناك قبول لرياح التغريب. الغرب يدفع أعاصير ورياح شديدة إلى بلاد الشرق عبر القنوات الفضائية، والذي يعرض الليلة في القناة بكرة ستجده يباع إما في بعض محلات الرياضة، والشباب يلبسونه ويرتدونه. وأصبح الآن المشهد معلوم، الشباب اللي رأيناهم في باريس وفي بروكسل وفي ستوكهولم وأمستردام رأينا أمثالهم وأشكالهم في شوارعنا، والسبب العالم كما قلت قرية واحدة، هذا لابس قبعة وهنا لابس قبعة، وهذا لابس فنيسة تنهبيز 34 لون أشكال وألوان، ولابس الصروان بشكل مزعج وحالة سيئة، وربما بعضهم والعياذ بالله تجد بعضهم في بعض الأماكن تجد فاتح السيارة فاتح القزاز ومولع الموسيقى الغربية التي لا يفقه منها شيء، بس إنه يردح لو أنا تلعنه وتسب أبوه يردح معها ما يفقه لا يبقى شيء أبدا. هذه مصيبة، ليست المشكلة هي قبعة أو قميص أو سروال أبدا، المشكلة أن هناك رياح تغريب وافدة تحتاج إلى تصدي قوي جدا. نحتاج إلى أن نقنع هؤلاء الشباب من خلال الإذاعة والتلفزيون والمدارس والأندية والمساجد وخطب الجمعة، لنقول إن هذه هجمة تغريبية تمسخ وجه الأمة وجيل الأمة والحول ولا قوة إلا بالله. يا أحبابي، لو أن رجلا ينتمي إلى قوم قتلوا أباك أو قتلوا أمك أو قتلوا جماعتك أو آذوك وسبوك وشتموك وقذفوك، هل يسرك أن تتزيى بزيهم أو تقلدهم في سمتهم أو فيما هو من خصائصهم؟ الجواب لا، لا يسرك أن تقلد أعدائك الذين يذبحونك ويؤذونك، فما بال أبنائنا يتشرفون بل ويفتخرون أنهم يقلدون أعداءنا الذين ذبحوا المسلمين في البوسنة وجوعوهم في الصومال وآذوهم في بقاع كثيرة من الأرض. هنا خلل في التفكير، والخلل في التفكير يجعل الجوارح تتحول باتجاهات معاكسة للإنسان. في بدن الإنسان عضو صغير اسمه الطحال، من وظائف الطحال في الجسم تصنيف الفيروسات التي تهاجم الجسم، فإذا جاءت فيروسات تهاجم الجسم الطحال فورا يعلن حالة النفير ويصدر مضادات داخلية، هو الذي يحددها بمعادلات ومقادير ومن ثم يتسلط عليها لقتلها. لكن إذا اختل الطحال أصبح يرى أن كريات الدم البيضاء والصفائح يراها ميكروبات فيتسلط عليها ويقتلها بعد، يكون هذا خلل ولا يعالجه الأطباء إلا بمحاصرة شديدة لدور الطحال أو استئصاله تماما. فكذلك إذا صار الخلل في عقلية الناشئة وأصبحوا يرون أعداءهم أصدقاء ويرون الذين يؤذونهم قريبين لهم محبين لهم، ويرون الذين يسبونهم ويشتمونهم يرون السب والشتم مديحا وثناء، تلك مشكلة تحتاج إلى معالجة عقلية، ليست القضية معالجة القميص والقبعة. القميص والقبعة شكل من الأشكال ومظهر من المظاهر، القضية هي المصدر الذي صدرت منه هذه التصرفات من القبعة ولبس القميص وغير ذلك. وأنا أقول وأقترح، ورددت هذا مرارا على منبر الجمعة وفي كثير من المحاضرات، أنه كما يوجد عندنا أسبوع المرور وأسبوع الشجرة وأسبوع مكافحة الإيدز، نحتاج إلى أسبوع وأسابيع لمكافحة التغريب وتعليم الناشئة كراهية الغرب. قال تعالى إنما المشركون نجس، نعلم الناشئة كيف يكرهون الصفات الذميمة القبيحة الخسيسة في الغرب، لكن أيضا يتعلمون كيف يصنعون الصاروخ الذي صنعه الغرب والآلة التي صنعها الغرب والحاسب الذي صنعه الغرب. بمعنى أن الأمور السيئة التي جاء بها الغرب نحتاج إلى أسابيع ودورات إرشادية عبر مختلف وسائل الإرشاد والتوجيه والتعليم لزرع بغضائها وكراهيتها في نفوس أبنائنا وبناتنا، وإلا فإن الأمر ينذر بخطر، وأسأل الله أن يدفعه عن الأمة أجمعين.
سؤال فضيلة الشيخ، أود في هذه المناسبة أن تلقي الضوء على بعض من الآباء الذين يهتمون ببناء الافتراحات ووضع حظائر للمواشي ويتركون تربية أولادهم، فما تعليقكم على ذلك؟
هذه من المضحكات، الواحد يهتم بتربية البهائم ولا يهتم بتربية أولاده. فعلا ربما بعضهم نجد ذاك اليوم متحلل البقرة جابت عجل، والشاة الفلانية جابت فخر، لكن ولده وش حفظ؟ نجح ما نجح؟ مستوى الشهري للدراسة هل يثني عليه المدرسون أو لا؟ يمكن بعضه يفتخر يقول عنده تيس ما دخل زريبة إلا يريح اللي فيه، هذه مصيبة، هذه يفتخر بهالتيس ويفتخر بالعنز اللي سويت كذا. طيب ما عندك أولاد أن تفتخر بهم تعلمهم القرآن؟ ما عندك جيل أن تفتخر به تعلم الشيء أن ينفع؟ هذه مصيبة. إن العقول تدنت إلى الاهتمام كما قلت، اهتمام بالحديقة، اشتيرتين في البيت، وتلميع الألمنيوم، وتلميع الباب، وتمسيح السيارة، لكن الولد لا ما يلمع ولا يعتنى به ولا يلتفت إليه. وكذلك تربى المواشي ويعتنى، مو حرام الواحد يربي له مواشي، بالعكس هذه تجارة ورزق وحلال. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم هانئ اتخذي غنما فإن فيها بركة. والغنم فيها بركة، والدليل على ذلك أن الكلبة تجيب 9 ومع ذلك السلاب تكاد تنقرض، قليلة جدا ولا حد يأكلها وتكاد تنقرض، والغنم من آدم إلى يومنا هذا والناس تأكلها، والغنم ما تجيب إلا 1 أو 2 ومع ذلك تتناسل وتتكاثر. هذا دليل فيها بركة وفيها رزق، وكثير من الناس فتح الله عليهم بعد الخسارة إلى ربح تجارة بسبب الغنم والإبل والمواشي والنعم، فيها خير وبركة. لكن الأمر الذي ينتقد هو أن تجعل اهتمامك بالبهيمة أكثر وأعظم من اهتمامك بولدك، فهذا هو العيب. ليس العيب في أن تتجر بالغنم، بل هذا مفخرة وكرامة، ما في شيء.
سؤال يقول: فضيلة الشيخ، امرئ رجع إلى الله وتاب، كيف يتخلص الإنسان من جهاد بالسفر؟ هل يبيعه على من يريده سواء كان مسلم أم كافر، أم يرجعه على المحل الذي اشتراه منه ويبيعه عليه مرة ثانية؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
الرسيفر اللي هو جهاز استقبال البث له واحد من حلين: يا إما أن يرسل إلى جمعية إسلامية في الخارج تستقبل به البث من المملكة العربية السعودية، لأنه من خلال زياراتنا للخارج نلاحظ الجمعيات الإسلامية تفرح أن يكون عندها جهاز بث تستقبل به البث الفضائي السعودي، بث التراويح في رمضان والقيام، بث خطبة الجمعة من الحرم المكي، من الحرم المدني، بعض البرامج الدينية التي تبث. فإن استطعت أن ترسله إلى جمعية تستفيد منه فهذا خير، وإلا شوف الوايتات اللي واقفة عند إسلامية تبيع موية حطة تحت الكفر، هذا أحسن حل. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو أن تذكر وترشد عن ضرر المخدرات التي انتشرت بين المجتمع، التي هي سبب الانحراف إلى الهلاك.
ما يوجد ولد بات بريئا وأصبح مجرما، بات صالحا وأصبح مروجا للمخدرات، نام ليلة طيبا وأصبح في الصباح الباكر مجرما. مخدرات انتشرت بأسباب عديدة، منها إهمالنا في التربية، ومن الأسباب خيانة الأمانة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وكل رجل يعرف عن شخص يروج مخدرات ويبيعها ويسكت عليه، والله إنه خائن 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 لله ورسوله وللمؤمنين، وسوف يخاصمه المسلمون أجمعون يوم القيامة على خيانته وصمته وسكوته. كل من يعلم عن شخص يبيع المخدرات يتجر بها يروجها ويسكت عنه سيلقى الله وهو الله عليه غاضب، سيكون خائن خيانة لله وخيانة للرسول وخيانة للأمة أجمع. الإنسان لو خان صديقه نبذ صديقه ولا يقبله، فما بالك بمن خان كل المجتمع رجالا ونساء ذكورا وإناثا. مخدرات شرها مستطير والحديث عنها يطول، وكم من رجل كان غنيا ثريا في وظيفة في عز في كرامة في سعة في دعة في نعمة في سعادة مع زوجته وأولاده، تحولت به الحال إلى أن يفصل من وظيفته بكثرة غيابه، وأن ينقطع عن التكسب بسبب تصرعه وسقوطه ضحية هذا المخدر، ثم يتسلط عليه من حوله ويعبثون بماله، ثم يبدأ يبيع من أداة بيته ويشتري منها المخدرات، ثم تهجره زوجته لأنها ما عاد وجدت رجل كفء. وربما بعضهم، وقد وقع هذا كما أخبرني منذ قرابة شهر تقريبا، قابلت الشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله وإياكم في جدة، فقص لي قصة رجل قال كان رجلا موظفا في وظيفة مناسبة طيبة، وكان عنده زوجة سعيدة جميلة طيبة وعندها بنية حليلة ومبسوط سعيد. تصوروا ما الذي حصل. جاء أحد هؤلاء المجرمين الخونة وزين له هذا المخدر، لا بدعوى أنه مخدر بل بدعوى أنه مريح للأعصاب ويعين على فك الإجهاد الذي يعاني منه بعض الناس في العمل. ولذلك إذا أعطاك أحد حبوب وقال تراها زينة إذا طلعت من العمل تعبان كلها وترتاح، اعلم أن ذلك ربما أراد بك شرا من أجل أن والمرة الأولى الذين يروجون المخدرات يعطونك مجاني، لكن المرة الثالثة أو الثانية ربما يبدأون في تشغيل فاتورة الحساب. ولذلك الواحد إذا عرض عليه دواء من أحد، يا أخي ما بينك وبين المستوصف أو الطبيب خطوات، يقول والله فلان عطاني هالدواء هذا أكله ولا لا. بعض الناس لو يعطيه يعني إنسان طبعا إلا صديقك الذي تثق في دينه وأمانته ونشأته وتعرفه ولا يخالجك شك في إخلاصه لك لا بأس، لكن يجيك واحد والله شفته مرة مرتين في العمل ولا راجعك ولا شيء وقال والله يا أخي تفضل كنك تعبان سلامات وش في عينك، قد يكون ما فيك شيء خش في عينك أكيد عليك علامات الإرهاق الشديدة أنت والله حالتك صعبة جدا، يا أخي أنا أعرف واحد كان زيك ومدير مسؤول ومشغول وكذا وواحد أعطاه حبوب مريحة جدا وسليمة وأثبتت لجنة الطب الأولمبي إن ما فيها أي أثر على جهاز المناعة ولا إجهاد البدن وغير ذلك. كنت تكفى سوخي العطنة أجبها ثم يأخذ يلعب يأخذ لدستة دستتين كل يا أخي الله يريحك بالجنة ريحتني، وبعد ذلك ينقطع عنه يدوره وين الحبوب جيبوها ردوا هاتوا، يقول لك خلاص انا بادبرها لك خلي عاد يقول تعال مرني في البيت عشان يعرف البيت. مره ثالثه يقول ترى الحقيقه هذه حبوب اصبحت ثمينه وغاليه ولا عاد تجي، لكن هذا شريط ب 100 ريال ياخذ شريط ب 100، مره ثانيه شريط ب 800 ب 1000، لا يزال ياخذ 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 ولا يستطيع تركها ابدا لا يستطيع تركها ابدا. ف يبدأ يسهر بها تحمر عيونه يخمل في عمله يتأخر يفصل من وظيفته. يقول الشيخ سعيد وقع لهذا الرجل بالضبط مثل هذه القصة، قصة طويلة وتفاصيلها خاتمتها أنه جاء إليه الرجل قال ما ترك شيئا في البيت حتى متاع حلي زوجته باعه، باع الأثاث المواد الكهربائية في البيت باعها. قال فجاءه الرجل قال يا أخي وينك أرجوك حضر حبوب من اللي عندك خلها ارتاح. قال ما عندي شيء. قال خلنا ندخل ميرو فيها حلال. فلما دخل صح الرجال زوجته يا فلانة أعطينا الشاهي، أرسلت الطفلة الصغيرة بالشاهي، دخلت الطفلة الصغيرة بالشاهي حطت الشاهي واحد. فقال الرجل الحين ما تبي تشتري؟ قال ما عندي فلوس أنا منين أعطيك؟ قال تعطيني هالبنية هذه هالحين وأعطيك اللي تبي. قال فما كان منه إلا أن دعاها وأغلق الباب وأغلق باب المجلس ومكنه منها وأخذ مقابل ذلك حبوب مخدرة. يا أخواني ماذا تتصورون من المخدرات التي تجعل الرجل يبيع أرضه وبنته وجهه وإسرته وكرامته ودينه؟ لا شك أنها شر مستطير، ولذلك أقول لابد أن نحذر الأبناء من شرها، كما قال الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، وقع فيها الصغير أو وقع فيها الرجل وهو لا يعلم. ولذلك من الواجب على كل مدرسة وكلية ومعهد رجال ونساء ذكور وإناث ودوائر صحية وعسكرية وأمنية ومدنية وجميع القطاعات أن تكرر التحذير والعرض وكشف الأساليب والخدع التي من خلالها يروج أهل المخدرات سمومهم حتى لا يقع الناس فيها. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه من هذا الشر وأسبابه.
سؤال أخير فضيلة الشيخ، أنا ولله الحمد شاب ملتزم وأدرس في حلقات القرآن الكريم ومع خيرة الصحبة، ولكن ما ألبث أن أأتي من أصحاب الخير الذين يذكرونني بالآخرة، ما ألبث أن أعود للبيت فأنظر للتلفاز فتثور غرائز الشهوة والمنكرات وهكذا، فما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟
الذي أوصيك به وصية الله عز وجل، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إلزم هؤلاء صحبة الخير الذين يقودونك إلى مرضات الله عز وجل، ولا تنفرد بنفسك ما دمت تعلم أنك إذا خلوت تسلطت إلى المنكرات والصور العارية والأمور التي لا ترضي الله عز وجل، لا تخلو بنفسك. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسي، المرء قوي بإخوانه ضعيف بنفسه. فإلزم هؤلاء الأخيار ولا تبرحهم ولا تفارقهم، واجعل جل وقتك معهم ولا تسمح
لنفسك أن تخلو إلا في أمر لا بد لك منه أو في قضاء حاجات أهلك قبل إخوانك وهم مقدمون في ذلك، ثم بعد ذلك اجعل جل وقتك ما استطعت إلى مجالس الخير. والعاقل الذي يريد الخير والثواب والعلم والفضيلة لن يجد وقتا حتى يملأ به كل هذه البرامج التي تتزاحم أمام وقته، لكن الفارغ فارغ والإنسان بين خيارين، إما الحزم وإما الضياع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.